الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلقد جاءت الشريعة المباركة بذم السخرية والنهي عنها والتحذير منها. والسخرية خصلة ذميمة وخلة لئيمة، إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما، وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان. السخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، وهذه صفات ذميمة يتوالد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. أي يكفي امرأً حظاً ونصيباً من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم، ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء به والسخرية منه والتهكم به. والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا، وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فألوك حينئذ أعراضهم تهكماً وسخريةً واستهزاءً. وكلما أوغل المرء في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله جل وعلا هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولداً عنه. ولا يستهين مسلم ناصح لنفسه بأمر السخرية أياً كان أمرها ومهما كانت صورتها ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر امرؤ من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خيراً عند الله من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر المستهزئ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. هذه عند أبي داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، وعند مسلم: وغمط الناس. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب. وهي التي يسوء الشخص سماعها. وفي الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب فأسخر من آخر لرثاثة هيئته أو تأتأة كلامه أو دمامة في بعض صفاته أو شيء في أعماله فيتندر به ويسخر منه، ولا يدري قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين، فإن الأكرم عند الله الأتقى له، فإن الله سبحانه لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس لصفات هي فيه، في المتندر الساخر. نبه على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أمورا من خطبته قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، يعني في إخراج الريح بصوت مسموع، وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه، صحيح، لما يضحك أحدكم مما يفعل. هذا تنبيه إلى باب شريف عظيم من أبواب الآداب والأخلاق، أن يحذر المرء من التندر والسخرية بأمور ربما يكون متصفا بها، وربما أيضا وإن لم يكن متصفا بها أن يبتلى بها بعد وقت وقد لا يطول. وقد كان كثير من السلف على حذر شديد من ذلك خشية أن يبتلى بشيء من تلك التي تكون في الناس فيجتنبها ولا يسخر منها. لا تظهر الشماتة بأخيك يعافيه الله ويبتليك. ومن المجانة أن يرى الإنسان القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عين نفسه، وليحذر في هذا المقام من أقل القليل، ولو أن تصف آخر بما هو من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليد من شأنه. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، ويتعني كما جاء في بعض الروايات قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لم يكن هذا خلقا لعائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة، ولا كان منهجا لها وهي أطهر من ماء المزن. قالت ذلك في تلك المرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما قال: فكيف الشأن بمجالس قائمة من أولها إلى آخرها على السخرية والاستهزاء والتهكم والاحتقار والانتقاص والازدراء. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليداً لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض حركاتهم إضحاكاً للجالسين. لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حكت له إنساناً، أي مثلت ذلك الإنسان ووصفت بحالها لا بقالها، حين حكت له إنساناً قال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا. ومن يجلس مجالس الساخرين المستهزئين سواء جلوساً مباشراً أو من خلال الشاشات والقنوات فيضحك لما يقولون من سخرية واستهزاء أو حتى يتبسم، فله حظ من الإثم بحسب ذلك، فهو مشارك. روى ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا من التفسير للآيات ببعض أفرادها، فليحذر كل ناصح لنفسه من السخرية ومن مجالس الساخرين. إن من يستطل على الناس ويتعدى عليهم ويتناولهم بأنواع الأذى لا يسلم عرضه من لسان غيبة ونميمة واستهزاء. وهؤلاء المستطيلون على أعراض الخلق المستهزئون بهم لا يسلمون من ذلك في تعاملاتهم غشاً وخيانة وتدليساً، ولا يسلمون منه في أنفسهم وأبدانهم تعدياً وضرباً وإذاءً، ولا يسلمون منه في أموالهم نهباً واختلاساً واستلاباً. فمن كانت هذه حالة فقد احتمل بهتاناً وإثماً كبيراً. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وإذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي بهيمة بغير حق، فكيف إذن بالمؤمن؟ إذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي بهيمة بغير حق، فكيف إذن بالمؤمن؟ قال الفضيل رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير حق، فكيف تؤذي مسلماً؟ ألم أقل لك ينبغي أن تعرف أولاً حقيقة الإسلام لكي ينشأ الجيل الذي يحمل الأمانة بحقها من أجل نشر الخير في الأرض؟ أما أن يكون الجيل على ما هو عليه فكبر عليه أربعاً. قال الفضيل: والله ما يحل لك، والله ما يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير حق، فكيف تؤذي مسلماً؟ إن من يؤذي المسلمين وتعرض لهم بأنواع الأذى فإن حسناته وطاعاته وعباداته تنتقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسناتهم. تأمل ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة بخير كبير، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. توزع حسناتك ويحك، إنك تظن بحسنة في الموقف على أبيك وعلى أمك، هي من أعظم الخلق حقاً عليك، تظن بحسنة عليها وتفر منها، تفر من أمك وأبيك ومن أختك وأخيك ومن بنيك ومن أصدقائك المقربين وخلانك المعتادين، ولا تعطي أحداً حسنة، لا تعطي أباك ولا أمك ولا زوجتك ولا ولدك حسنة، وتوزع هذه الحسنات على من تكره، لأن الذي يغتاب والذي يستهزئ ولا يغتاب من يحب ولا يستهزئ بمن يقدره ويجل، وإنما في الجملة يغتاب من يبغضه من يكرهه. لذلك يقول الحسن رحمه الله: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي ما دمت أوزع الحسنات وأبعثرها وأبددها ولا ألقي لها بالاً، إذن فأولى الناس بأن أعطي من له حق عليه. أعطي أبي وأعطي أمي، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. وتأمل في شأن هذا الأمر الكبير، عندما كان البخاري في مجلس التحديث، وكان هناك فيما أظن أو فيما أذكر أبو معاوية الضرير، فلما روى البخاري حديثا استحسنه جدا، فأخذ يحرك رأسه يمنة ويسرة، فتبسم البخاري ثم انتبه، صار له حق عنده. فلما انفض المجلس خلا به وقال: اجعلني في حل. قال: سبحان الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن ماذا كان؟ فقال: إني لما رويت حديث كذا طربت، فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة فتبسمت. قال: غفر الله لك يا أبا عبد الله. من أجل ذلك كان البخاري البخاري. قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. فوفر الله عليه حافظته، فكانت صماء كالخريطة الصماء، يجعل فيها مواضع البلدان والأنهار والمدائن وما أشبه، تقبل هذا كله. من أجل ذلك كان البخاري البخاري رحمه الله. ينبغي أن يتنبه المسلم ولا يعجبنه في شخص هيئته أو ظاهر أعماله إذا كان معروفاً بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي. روى ابن المبارك في كتابه الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيباً وقال: لا يعجبنكم من رجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل، وهو الرجل حقا الذي يقال له الرجل، فهو الرجل. من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس، لا يعجبنكم من رجل طنطنته، لكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. من المؤمنين رجال، لم يقل ذكور، للرجولة حقها، هذه الرجولة في أبهى صورها وأجمل حللها، أن يكون الرجل مؤدياً ما عليه، وأن يكون كافاً لسانه ويده عن أذى الآخرين. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.